فلن يكون هناك اتفاق. وقال على الرغم من أن عقدة التخصيب لم تحل بعد، لكن المفاوضات ستستمر ما دام الطرفان يشعران بإمكانية الوصول إلى حل سياسي، مؤكدا أنه لن يكون هناك اتفاق من دون حصول إيران على ضمانات. من جهة أخرى، وجه عراقشي رسائل رسمية منفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية التهديدات المتكررة التي يطلقها الكيان الإسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. حول هذا الموضوع وموقف إيران الحازم إزاء حقوقها وثوابتها، نتابع التقرير التالي.
على خلفية التهديدات المتكررة التي يطلقها الكيان الصهيوني الإسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجه وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد فيها أن طهران ستتخذ إجراءات خاصة لحماية منشآتها النووية، وحذر عراقشي أن بلاده سترد بحزم على أي مغامرة ينفذها الكيان الصهيوني على إيران، مشيرا إلى أنه في حال وقوع أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قبل الكيان الإسرائيلي فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون شريكة فيه وتتحمل المسؤولية القانونية عنه. وأضاف أنه وفي ظل استمرار هذه التهديدات ستضطر إيران إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية منشآتها وموادها النووية. وأعرب عراقشي عن قلقه من التسريبات الأخيرة حول خطة إسرائيلية لشن هجوم غير قانوني على إيران، مشددا على أن برنامج إيران النووي سلمي وتحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن أي هجوم عليه يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحول المحادثات النووية، قال عراقشي أن الولايات المتحدة تجلس للتفاوض مع إيران لأنها يائست من تأثير الحظر على الشعب الإيراني بسبب صموده ومقاومته.
برأيكم لماذا يجرون المحادثات معنا؟ لأنهم يأسوا من أن يركع الحظر الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية. لو كانوا متأكدين من أن الحظر سيركعهم لما أجروا هذه المحادثات، ولانتظروا عدة أشهر على أمل أن تأتيهم إيران راكعة، لكنهم رأوا أن ذلك لن يحدث بسبب مقاومة الشعب الإيراني.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أكد أن القوات الإيرانية في كامل جهوزيتها، محذرا الأعداء من أنهم لن يجنوا أي فائدة من أي اعتداء وسيدفعون أثمانا باهظة. حرس الثورة الإسلامية أكد هو الآخر أنه إذا أقدم الصهاينة على أي اعتداء فسيتلقون ردا مدمرا، مشيرا إلى أنه إذا تجرأ الكيان الصهيوني الواهم وأقدم على اعتداء فسيتلقى ردا مدمرا وحاسما داخل جغرافيته الصغيرة. وأضاف أنه لن يعود الاستقرار إلى المنطقة والعالم ما لم يمحى كيان إسرائيل. وأشار الحرس إلى أن إيران أصبحت اليوم من مختلف الجوانب أقوى من السنوات الماضية وتقدمها العسكري مذهل.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الحظر الأمريكي الجديد الذي أعلن عشية الجولة الخامسة من المفاوضات يشكل علامة واضحة على عدم جدية واشنطن في انتهاج المسار الدبلوماسي. وفي السياق ذاته أكدت الوزارة أن الولايات المتحدة ومن خلال تعميم الحظر ليشمل قطاع البناء قد سجلت رقما قياسيا جديدا في السجل الطويل من العداء والإجراءات القسرية غير القانونية التي تنتهجها ضد الشعب الإيراني. وأضافت أن الحظر الأمريكي المتعدد الطبقات لم يكن له هدف سوى حرمان كل مواطن إيراني من حقوقه الإنسانية الأساسية، وبالتالي فإنه يعد جريمة ضد الإنسانية. دوى السفارات الإنذار في وقت مبكر صباح اليوم في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، هو الثالث منذ فجر أمس. وأفادت وسائل إعلام عبرية عن توقف حركة الطيران من وإلى مطار بن غوريون بعد رصد صاروخ قادم من اليمن، في وقت تواصل شركات الطيران الأجنبية إغلاق رحلاتها وتعليقها إلى الأراضي المحتلة بسبب مخاوف أمنية. وأطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخين على الأراضي المحتلة يوم أمس بفارق ساعات بينهما. وفي المرتين انطلقت صفارة الاندار في جميع أنحاء كيان الاحتلال، كما أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية مزدوجة بطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للاحتلال في يافا وحيفا. قالت مصادر طبية إن 85 فلسطينيا استشهدوا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر أمس الخميس، بينما تواصل قوات الاحتلال قصفها وغاراتها على مناطق متفرقة من القطاع. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف محطة تحلية مياه في مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة إلى إدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة، معتبرا أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء فلسطيني القطاع على قيد الحياة. أعلنت سرايا القدس أنها نفذت كمينا مركبا أوقع جنودا صهاينة قتلى وجرحى في عملية بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال سرايا القدس إن مقاتليها استدرجوا قوة هندسية إسرائيلية إلى كمين مركب داخل مبنى مفخخ بعبوات شديدة الانفجار شرق خان يونس، وأضافت أنه فور وصول النجدة استهدفها المقاتلون بقذيفة مضادة للدروع، مؤكدة هبوط مروحية لإجلاء القتلى والجرحى. في غضون ذلك أفاد الإعلام العبري بإصابة جندي جراء انفجار قنبلة يدوية جنوبي القطاع، كما اعترف جيش الاحتلال بإصابة قائد دبابة بجروح خطرة خلال المعارك في شمال غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 8 أشخاص بحروق نتيجة أحراق المستوطنين منازل في بلدة بروقين غرب سيلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر محلية إن عشرات المستوطنين هاجموا عددا من منازل الفلسطينيين في البلدة وأضرموا النيران فيها، كما أحرقوا عددا من المركبات داخل البلدة. بدوره قال رئيس بلدية بروقين إن أهالي البلدة في حالة رعب بعد اعتداء المستوطنين، كما أن جيش الاحتلال اقتحم بروقين مجددا لحماية المستوطنين ودعم اعتداءاتهم. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. والاحتلال يواصل مجازره في غزة، ومستوطنون يحرقون منازل وعربات الفلسطينيين بالضفة. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في الساعة 9:13 نستمع معا لتلاوة وتبيان. عند 9:45 تقدم لحضرتكم درر البلاغة. العاشرة تماما ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. بعدها وفي الساعة 10:10 سوريا تحت المجهر. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 11 تماماً، عند 11 والدقيقة 10 إعادة لحدث وحوار. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:55، عند 12:00 الأولى أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. منار العقول في النهج العلوي عند 12:08، في الساعة 12:20 يأتيكم برنامج من الواقع. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 12:38، عند 12:43 الكتاب الصوتي. في تمام الواحدة نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، قيثارة السماء. الشيخ محمد رفعت ولد بحي المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة عام 1882، واسمه محمد رفعت محمود رفعت، وهو اسم مركب. حفظ القرآن الكريم قبل سن 10. رحلة الشجن التي قطعها الشيخ رفعت صغيرا لم تنتهي بفقدان بصره وحسب، بل امتدت ليفقد أباه في سن 9، ليجد الشيخ محمد رفعت نفسه عائلا لأسرته، فالتجأ إلى القرآن الكريم، فقد وجد في كتاب الله حصنا يقيه الفقر، وأكسبه القرآن الكريم المزيد من البصيرة التي عوضته خيرا عن فقدان بصره. إنه امتلك القدرة على تراسل الحواس لدى المستمعين، فيعلم متى يبكيهم ومتى يبهجهم من خلال آيات الترغيب والترهيب في كتاب الله عز وجل. فقد أوتي مزمارا من مزامير داود. وإذا ما وضعنا جماليات الصوت جانبا لننتقل إلى قوته، فكان صوته قويا لدرجة يستطيع من خلاله الوصول لأكثر من 3000 شخص في الأماكن المفتوحة. نستمع إليه وهو يتلو علينا من سورة هود، ويشرع من الآية 61 حتى الآية 75 منها، ثم يعرج بنا إلى السور المباركة الضحى والانشراح والتين، ويختم تلاوته في سورة العلق من الآية الأولى إلى الآية 14، فلننصت خاشعين.
قالوا يا صالح قد كنت Thank you. تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
وسعيت
إني استهديتك فهديت،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، الحكمة رقم 251. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: مرارة الدنيا حلاوة الآخرة، وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. هنا يلفت الإمام سلام الله عليه الأنظار إلى حقيقة قد يغفل الإنسان عنها، وهي حقيقة واقعة في حياة الإنسان، ويسردها ببيان بليغ وعميق كما هي سائر حكمه صلوات الله وسلامه عليه. فإن قوله مرارة الدنيا حلاوة الآخرة تدعونا إلى التدبر جيدا إلى أن المشقات والصعاب والتحديات التي قد يواجهها المؤمن في هذه الدنيا كثيرة، من فقد للأحبة من أم وأب أو كل رحم وصديق، وكل واحد من هؤلاء عندما يفتقده الإنسان يفتقد طاقته. لذلك نرى أن الإنسان يدعو دائما: اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من الصعب تحمله عادة. لكن بمرور الزمن يرى علي أن يستمر في الحياة، وعلي أن يأخذ العبر ولا يعيش الغفلة. أو قد يبتلى الإنسان في صحته تارة لا سمح الله بأمراض خبيثة تستمر معه طول عمره، وأخرى عابرة تختلف بين أيام أسابيع أو سنين، لكنه نوع من الابتلاء في صحته. أو قد تفقده بعض أعضاء جسده، وكلما نظر إليها أو تذكر حاله إذا لم يكن متكلا على الله قد يصاب بمرض الكآبة. وأخرى يكون الابتلاء في المال قليله أو كثيره، كل منهما يؤثر على صاحب المال المفقود منه. وليس بالسهولة أن يتحمل الإنسان فقد المال، خاصة في الظروف الحرجة، كمن جمع مالا للعلاج سواء كان علاج نفسه أو ذويه، أو جمع المال لشراء بيت أو متجر ليرتزق منه، أو سيارة لينتقل بها أو يرتزق بها وما شابه ذلك. فإذا بالمال في عشية وضحاها يسرق أو يتلف أو يضيع، أو أنه في الوقت الذي هو بحاجة ماسة إليه لا يكون تحت تصرفه، فهذا أيضا نوع من الابتلاء. وإلى تلك الأمور تشير الآية القرآنية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فعليه بالصبر. الأنفس كما هو المعروف هي مجاهدة النفس في طاعة الله، سواء كان الجهاد الأصغر وهو الدفاع عن الأوطان وأرض الإسلام والأعراض والأموال، أو المستضعفين من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، أو يكون الجهاد الأكبر كما أشار إليه رسول الله صلى الله وسلامه عليه. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وفي الحقيقة هي تزكية النفس التي تحتاج إلى صبر ومعاناة كبيرة، لأن مقارعة الهوى والشهوات السلبية هي من أصعب الأمور. إن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر فرارة من الخير، وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها، ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتها. فإن أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك، وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعاد والملامة رجوت أن تصبر النفس المطمئنة. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله: أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. وأيضا قال: والذي نفسي بيده، ما من عدو أعدى على الإنسان من الغضب والشهوة، فاقمعوهما واغلبوهما واقضموهما.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ثم أن تحمل هذه المرارة، أي مرارة الدنيا وما فيها من مصاعب ومصائب، هذه المرارة الدنيوية ستتحول في الآخرة إلى حلاوة لا تضاهى. فكل صبر على بلاء، وكل جهد وجهاد في سبيل الله، وكل تضحية بالملذات الفانية سيكافأ عليها المؤمن بنعيم أبدي ولذة سرمدية في الجنة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بمعنى آخر، إن تحمل مرارة الدنيا بصبر وإيمان هو استثمار حقيقي للآخرة، حيث ستكون الثمار حلوة وشهية إلى الأبد. ومن جهة أخرى، يشير الإمام سلام الله عليه إلى الجانب الآخر من الاختبار الإلهي في الدنيا، وهو قوله عليه السلام: وحلاوة الدنيا مرارة الآخرة. أما هذا الشرط فيحذر من الانغماس في ملذات الدنيا وشهواتها الفانية والتعلق بها بشكل ينسي الإنسان الآخر وغاياتها السامية. وقد أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلى هذه الحقيقة بقوله عليه السلام: والله ما الدنيا والآخرة إلا ككفتي الميزان، فأيهما رجح ذهب بالآخر. بمقدار اتباعك الشهوات وتلذذك بحلاوة الدنيا، بنفس المقدار ستحرم عن حلاوة الآخرة، والعكس بالعكس. وأيضا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، وفي طلب الآخرة إضرارا بالدنيا. فمن الطبيعي على الإنسان العاقل والحكيم أن لا يضحي بالكثير السرمدي والأبدي من أجل القليل الفاني والمحدود، فإن اتباع الأمور الدنيوية الفانية تلهي الإنسان عن الثمار الأخروية الخالدة، وهذا هو الضرر الأكبر الذي قد يبتلى به الإنسان، تارة عن غفلة وقصور، وأخرى عن عمد وتقصير. فالحلاوة الزائفة التي قد يجدها البعض في جمع المال الحرام من الرشاوي والربا وأكل المال بالباطل كالسرقات ورفع أسعار السلع أكثر من حدها المتعارف واستغلال جهل الناس، أو الحصول على المال باتباع الشهوات المحرمة وفعلها للتمرد على الله والطغيان أمام أوامره ونواهيه، أو التكبر والتعالي على الناس واستحقارهم والتفاخر عليهم، ستتحول في الآخرة إلى مرارة وعذاب شديدين. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: إنا لنحب الدنيا وأن لا نؤتها خير لنا من أن نؤتها وما أوتي ابن آدم منها شيئا إلا نقص حظه من الآخرة. بشكل عام يمكن اختصار القول على نحو التالي: إن الحياة الدنيا هي بمثابة مزرعة للآخرة، فما نزرعه اليوم من صبر على المرارة وطاعة لله سنحصده غدا حلاوة ونعيما. اللهم اشغلنا بذكرك واعدنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. عراقشي يؤكد على حق إيران في تخصيب اليورانيوم ويقول إن المباحثات تحولت إلى معركة إرادات. القوات اليمنية تطلق صاروخا جديدا على الأراضي المحتلة، هو الثالث خلال 24 ساعة. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة باستهداف عناصر تأمين المساعدات وسيارات الإسعاف بغزة. تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على حق طهران في تخصيب اليورانيوم، واصفا المباحثات مع واشنطن بصراع الإرادات وسط خلافات جوهرية. وعشية الجولة الخامسة من المحادثات في روما صرح عراقشي